الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية الخامسة عشرة سورة الأنفال، السياق لا يزال في قصة غزوة بدر الكبرى. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، وهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لأهل بدر وغيرهم من أهل الإيمان في بيان بعض المسائل الدقيقة والجزئية في التعامل في المعركة. وهذا يبين لنا أن الإسلام نظم كل شيء حتى طريقة الكر والفر ومواجهة العدو. فما عليك أيها العبد المؤمن إلا أن تتعلم المطلوب وتعمل به مما جاء في كتاب ربك جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تودوهم الأدبار. إذا لقيتم الذين كفروا، يعني إذا التقيتم بالكفار وكان عددهم كثير بحيث أنهم بكثرتهم كأنهم يزحفون على مقاعدهم، لأن الجيش إذا كثر صعبت حركته. فإذا لقيتم، أي قابلتم والتقيتم بالكفار وهم يزحفون إليكم، ففي هذه الحال لا يجوز لكم الفرار، فلا تولوهم الأدبار، وإنما اثبتوا واصمدوا وقفوا واتبعوا. ثم ذكر الحالات التي يسمح فيها بأن ينحرف الإنسان عن مواجهة العدو، والحالات التي لا يجوز. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يعني ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، إلا في حالتين: متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فلا إثم عليه ولا لوم عليه ولا عار ولا عجب، لأن طبيعة المعركة استدعت ذلك. فيقول جل وعلا: ومن يولهم، أي يولي الكفار يومئذ، أي يوم اللقاء بهم زحفا، يولهم دبرة أي يفر منهم، يجعلهم وراءه. هذا بيان لحال الفرار من مواجهة العدو، إلا في حال ما إذا كان متحرفا بقتال، أي أنه صار يسر ويفر من أجل أن يغري الكافرين به لينقض عليه. فمن يتقدم ثم يتراجع لأجل أن يتبعه بعض الكافرين فينقف عليه، فهذا نوع من الخديعة لا بأس به، أو متحرفا لقتال بمعنى أنه وجد ثغرة يدخل منها للعدو ينكيه غير الجهة التي هو فيها فانحرف إليها، فلا لوم عليه حينئذ. الحالة الثانية متحيز إلى فئة، وذلك في حال ما إذا كان رأى من نفسه ضعفا وعدم قدرة على مواجهة العدو في هذا المكان، فانحاز إلى فئة من المؤمنين يتقوى بهم ويتعاون وإياهم لمواجهة العدو، فلا بأس بذلك. فإذا انحاز إلى فئة في حال ما أنه إذا كان منفردا يكون ضعيفا، وإذا انحاز إليهم إلى الفئة من المؤمنين فإنه حينئذ يتقوى بهم ويسجلون قوة تدفع العدو، فلا يعتبر هذا تولي، وإنما يعتبر أمرا مطلوبا وسائغا، والحرب خدعة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، أي أن من يسر من المعركة بدون شعورا بالهزيمة وخوفا من القتال وجبنا، فإن هذا قد باء بغضب، أي رجع بغضب من الله، فالله تعالى يغضب عليه. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان في هذه الحال يكون قد ارتكب أمرا محرما، ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التولي يوم الزحف، وهذا هو المراد به، وهو أن الإنسان يكون في مواجهة العدو ثم يفر، فإن هذا قد باء بغضب من الله، ومأواه في يوم القيامة ومقره ومسكنه جهنم وبئس المصير. هذا خبر الله تعالى. هاتان الآيتان تبينان تدخل الإسلام في تنظيم أمور الناس حتى المسائل العسكرية وتنظيم أحوال الجن في المعركة، والإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذه القضايا ويلتزم بشرع الله تعالى فيها. ثم قال جل وعلا في آية أخرى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. هذه قضية من القضايا الكبرى في مسائل التوحيد، وهي الإيمان بأن الله تعالى هو خالق العباد وهو خالق أفعاله، فالله خلقكم وما تعملون. في هذه الآية يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، واجهتم العدو وحصل بينكم وبينهم ضرب، ولكن هذا العمل الذي حصل منكم إنما هو بمعونة الله تعالى لكم وتوفيقه وتسديده، ولو تخلى عنكم ما استطعتم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلم تقتلوا هؤلاء العدد الكثير بحولكم وقوتكم، ولكن الله تعالى هو الذي قتلهم وجعلكم وسيلة. هذا أنتم مجرد أعمال تعملونها بأمر الله وإرادته الكونية، وفعلتم ذلك أنتم بفعلكم المحدود الذي وجه من الله وسير من الله تعالى. ثم قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة، معركة بدر، دعا كثيرا على هؤلاء الكفار، وبعدما انتهى من الدعاء أخذ ترابا من الأرض ورماه عليهم وقال: شاهد الوجوه. فهذا التراب وقع في عيون المشركين. يقول الصحابة رضي الله عنهم: ما من واحد من هؤلاء الجند إلا واشتغل بعينيه يزيل عن التراب الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الله تعالى يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم أنت رميت، لكن رميك ليس هو المؤثر، وإنما الذي سيره وأوصله إلى عيونه وجعله يدخل في عيونهم هو الله جل وعلا. فأنت فعلت السبب، ولكن التحقيق والحقيقة إنما هو فعل الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت، فذكر رميا منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذ رميت. النبي عليه الصلاة والسلام رمى، لكن رميه ليس هو المؤثر، إنما المؤثر هو رمي الله تعالى، ولكن الله رمى. وهذا في حق خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. فكذلك من دون من سائر العباد أنهم لا يخلقون أفعالهم بأنفسهم، لكنهم يعملون الأسباب، والله تعالى هو الذي يرتب عليها المسببات، لأن الله هو الذي خلق الأسباب والمسببات. فقد يقع السبب لكن لا يحصل المسبب، لا يتحقق المراد، لأن الله تعالى لم يرد هذا الشيء. ولهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فجعل للعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة لا بد أن تنضوي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين بهذا الابتلاء نعمه عليهم من أظهارهم على العدو مع كثرة عدد العدو وعدته وقلة عدد المسلمين وعدتهم، ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فيشكروا ربهم على هذه النعمة ويتعاملوا مع المنعم بالشكر والاعتراف والامتنان. إن الله سميع عليم، وهذا يبين أن الله تعالى سمع دعاءكم وتضرعكم قبل المعركة، وهو يعلم بحالكم، يعلم من يستحق النصر والغلبة ومن يستحق الهزيمة والمذلة. والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. وهذا فيه إثبات اسم السميع والعليم لله وصفة السمع والعلم له على ما يليق بجلاله وعظمته. فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكما قلنا مرارا إن الله جل وعلا يذكر في آخر أو في أواخر الآية ما يناسب ما قبلها من الأسماء، فلأن هؤلاء ينتظرون النصر وكانوا يلحون في الدعاء، بين الله تعالى لهم أنه سمع كلامه وأنه يخبر ويعلم بحالهم، فآتاهم بما يريدون بسبب أنه جل وعلا سمع وعلم ما هم إليه محتاجون وبما تلفظون. ثم قال جل وعلا: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وهذه بشارة، بشارة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان في كل زمان ومكان، وهو أن الله تعالى يوهن كيد الكافرين، أي أنه يضعف قوتهم ومكرهم وخداعهم. وهذا مما يقوي عزيمة أهل الإيمان أهل الحق على الثبوت، على الثبات والصمود أمام أعدائهم فيما يستقبلون من أمورهم ومواجهاتهم للعدو. وليس هذا خاصا بما مضى في موقعة بدر. والله تعالى يهون شأن الكفار، وأن حالهم في ذل وهوان، وهذا من نعم الله وبشائره التي يجب أن يشكرها المؤمن ويعمل بالأسباب الشرعية الصحيحة التي توصل إلى التمكين والنصر على الكافرين. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، يعني أهلك. فكان هو المستفتح، أي أنه قبل المعركة دعا أبو جهل أن هاتين الفئتين محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، أو أبو جهل ومن معه من المشركين، من اتصف بهذه الصفات فاخذل. يقول: اللهم أقطعنا للرحم، أي الأشد قطيعة إن كنا نحن أو هو، وأتانا بما لا نعرف، أي أجرأنا على أن يأتي قومه بما لا يعرفون فأحرمه الغداة، يعني أهلكه. فأنذر الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم، لأنه استفتح ودعا على نفسه وعلى من معه أن من كان أقطع للرحم وأجرأ على أن يأتي الناس بما لا يعرفون أنه يكون هو الهالك. فالله تعالى يقول إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا وتستقبلوا الله وتستحكموا أن يفصل بينكم وبين المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم، وهو أن الدائرة دارت عليهم فهم أقطعوا للرحم. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم إلا إلى الخير وصلة الرحم، وأيضا فما جاءهم به هو الحق الذي يجب أن يعتقدوه، وإن تنتهوا فهو خير لكم. أي إن تنتهوا عما أنتم عليه من الكفر والمحاجة والمعاندة والتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. إن تنتهوا عن الإصرار على الشرك وتنتهوا عن الإيذاء لله ولرسوله وللمؤمنين فإنه خير لكم دنيا وأخرى، ففي دنياكم تسعدون وفي أخراكم تدخلون جنة. وإن تعودوا نعد، أي إن تعودوا إلى الاستفتاح كما مر أو الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر نعد بالعقاب والهزيمة والعذاب، كما جاء في قوله تعالى وإن عدتم عدنا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وهذا تنبيه أنكم لو اجتمعتم وجمعتم الجموع الكثيرة فإنكم مهزومون، لأن حزب الله هم الغالبون. ولن تغني عنكم قوتكم وجماعتكم وتكتلكم شيئا ولو كان العدد كثيرا والعدة متفورة ومتفوقة، كما جاء في قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الله جل وعلا مع المؤمنين مؤيدا وناصرا وحافظا. فالله جل وعلا ينصرهم ويقويهم على أعدائهم، وهذا خبر يخبر به الله جل وعلا أهل الإيمان لأنه معهم، ومن كان الله معه فهو الغالب وهو المنتصر. ولا يصيب الناس ما يصيبهم إلا بسبب أنهم يتخلف هذا المعنى في نفوسهم، فلا يكونون مع الله فيتخلى الله عنهم. وما هزمت أمة إلا بسبب من عند أنفسهم، حيث أنهم يتخلون عن طاعة الله وأمره ويجرؤون على معاصيه فيتخلى الله تعالى عنهم. وهذه معية نصر وتأييد وحفظ. هذه الآيات التي سمعتموها كلها من البشارات التي تبشر أهل الإيمان بالنصر والغلبة على أعدائهم إذا أنهم التزموا بالإيمان وقاموا بهذه الصفة على الوجه الصحيح. فإذا وجد نتيجة غير هذه النتيجة فليفتش الناس أنفسهم وسيجدون مكمن الخطر من تلقائهم، وإلا فإن وعد الله تعالى حق وهو لا يخلف الميعاد. وإنما الذي يخل بهذا الوعد هو العبد بحيث لا يحقق أسباب النصر ولا يسعى في تحصيلها، وإنما يوجد عنده المراوغة والعناد أو الشك والريب فيتخلف نصر الله تعالى عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
الذي تكالب فيه أمم الكفر على الإسلام وأهله، هل يكون جهاد الأربعين على كل مسلم وخاصة في فلسطين والعراق؟ نقول أما في فلسطين والعراق إن الجهاد فرض عين، وأما في غيرها فهو فرض كفاية. إن العدو إذا داهم بلد وجب على أهله أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يحموا حوزة الإسلام. يقول رجل يعمل في أحد البنوك الربوية، هل راتبه حرام؟ إذا كان كذلك فماذا يجب عليه أن يفعل؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. الإنسان الذي يعمل في محل يتعامل بالربا سيكون من الكتاب أو من الشهود، وحينئذ فهو أحد الملعونين، وما يأكله من مال بسبيل هذا العمل فهو مال محرم. وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فلا يجوز للإنسان أن يستمر في هذا العمل. قل ما حكم الكفيل الذي يعامل عامله معاملة الحيوانات ولا يعطيه أجره إلا بعد وقت طويل؟ أقول لا يجوز، الإنسان يجب أن يتعامل مع العامل معاملة مقتضى العقد الذي بينهم، يجب عليه أن يطالبه بالعمل المتفق عليه ولا يكلفه غير ذلك. الأمر الثاني أنه لا بد أن يعطيه أجره عند تمام العمل، بقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجد عرفه. فإذا كان الاتفاق بينهما شهريا يعطيه راتبه بنهاية الشهر. هذا يقول إنني أعطي على طن من الخمس 7500 ليرة إلى مدة 6 أشهر، وأوكله على الطن ويعطيني سعر 10,000. هل يجوز؟ السؤال ما هو واضح، وضح السؤال. يجوز له أن يشتري قمحا بسعر حاضر والقمح مؤجل، هذا يسمى السلم. مثلا تشتري مثلا الطن كما قال السائل 7,000 مثلا 500، يسلمه 7,500 الآن وهو يسلمك القمح عند الحصاد 6 أشهر أو 10 أشهر أو نحو ذلك على حسب ما تتفقون عليه، محددة كمية القمح كما قال السؤال طن يعني 1,000 كيلو. إذا استلمت هذا القمح وحزته وصار لك، فلك أن تبيعه بما شئت، قد تبيعه ب10,000، قد تبيعه ب5,000 أكثر أقل، هذا يخضع سعر السوق الذي تبيع فيه. لكن لا تبيعه على نفس البائع، لا تبيعه على نفس البائع بسعر أقل، فإن هذا يعتبر عينة، والعينة محرمة، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الكبائر، وتدخل في باب من أبواب الربا. هذا سائل، واسمحوا لي أن أقول إنه أحمق، يقول إنه شاب مغترب، يقول اتصلت علي زوجتي وحصل سوء تفاهم ورميت عليها الطلاق ولم أسمها باسمها، هل يجوز الطلاق؟ يا مسكين، مش الداعي لهذا، مش الحاجة لمثل هذا. أنت شاب ومغترب والكلام بالتليفون، ومع هذا حصل مع طول المسافة وبعد المسافة بينكما أن توقع عليها الصلاة. على كل حال فيما يظهر الطلاق يقع، لأن الطلاق يقع حتى من الإنسان الذي يمدح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وعزهن جد، النكاح والصلاة والرجعة، وفي لفظ النكاح والصلاة والعتاق. لكن ما الداعي لهذا؟ وما حاجتك لمثل هذا الأمر؟ كان يكفي منك إذا اشتد بك الغضب أن تغلق السماعة، وبينك وبينها أنت 10,000 كيلو أو أقل أو أكثر، وانتهت المكالمة، ولا داعي لأن تتلفظ مثل هذا الكلام. ولهذا أنا أنصح كل إنسان قبل عقد النكاح أن يقرأ كتاب النكاح وكتاب الطلاق، حتى يعرف ما له وما عليه ومسؤولياته ودوره ومتى يشرع الطلاق. أما كونك لم تسميها باسمها هذا لا يعني أن تطلق بنت الجيران ولا أمها اللي بعدهم ما لك علاقة في هذا. الطلاق ما يقع منك إلا على الزوجة. فمثل هذا الكلام لا يعتبر بالنسبة لا تأثير في عدم وقوع الطلاق، بل الطلاق يقع وعليك أن تتقي الله. وإذا كانت طلقة واحدة وهي الأولى فتراجع زوجتك وتشهد اثنين على أنك راجعتها ويبقى لك من الطلاق طلقتين طلقتان. الله تعالى عندما شرع الطلاق شرعه لحل المشكلات ليس بإيجادها. إذا تعذر العيش بينك وبين زوجتك ودرست دراسة متأنية مصلحتك ومصلحة زوجتك ومصلحة أهلك ومصلحة أولادك إن كان لك أولاد، وتبين لك أن أفضل والأنسب هو الفرصة، فإنك توقع طلقة واحدة لظهر لم تجامع زوجتك. هذا هو الطلاق الشرعي. أما مثل هذه الأعمال فهي أعمال حمقى، ومع الأسف الشديد مع كثرة التعلم إلا أن الناس في هذا الباب يعتبرون أسوأ حالا من الجهال. الشاب إذا تزوج ظن أنه صار أسدا أمام هذه المرأة وأن بيده سيف يقطع هذه المرأة ما تشاء كيف شاء إذا شاء. إذا خالفت أمره في أي جزئية من الجزئيات يقع الطلاق. ما غسلت ملابسه، ما جهزت الشاي، ما رتبت كذا، الطلاق جاهز. وهذا يدل على ضعف الشخصية وعلى عدم فهم الإنسان للحياة الزوجية. يقول إذا كنت مقيما في فندق في فنادق مكة واعتمر وأريد أن أعمل عمرة أخرى، هل لي أن أرتجل في الفندق ثم أذهب إلى مسجد عائشة وأصلي ركعتين وأنوي العمرة حيث أني لبست الإحرام في الفندق؟ نقول هذا العمل لا بأس به، لأنك لم تحرم من داخل الحرم، إنما الإحرام في مسجد عائشة، ومجرد اللبس لا يعتبر إحراما. لكني أبين للسائل وغيره أن الأفضل للإنسان إذا كان في مكة أن يشتغل بالطواف، والتعبد لله بمكة أفضل من أن يكرر العمرة. لو كررها صحت مع عدم الفضيلة. يقول كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يكون كما وجه الله تعالى وكما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان عالما بحكم ما يأمر به أو ينهى عنه، وأن يكون يحسن التعامل مع الناس في طريقة الأمر والنهي، لأن الإنسان أحيانا عندما يأمر أو ينهى قد يسيء أكثر مما يصلح. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا خطاب من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة عموما. فلا بد أن يكون الإنسان عنده شيء من المعرفة بكيفية إيصال المعلومة للمدعو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل إنسان يستطيع أن يغير بيده في منزله ومكانه تحت ولايته، مدير المدرسة، رئيس الإدارة، يستطيع أن يغير المنكر بيده. أما التغيير باللسان فكل إنسان يحسن التخاطب مع الناس يستطيع أن يغير المنكر. فإذا وصل الإنسان إلى أمر يخشى أنه يترتب عندما يأمر أو ينهى مفسدة أكبر، هل يكتفي بالإنكار به القلب، أو يكون في موقع هو فيه لو أنكر لا وقع عليه ضرر في نفسه أو أهله أو ماله، فيستفي بالإنكار بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. ولكن الناس يتهاونون في هذا الأمر، فبعضهم لا يبالي، يمر بالمنكر ولا يبالي ويقول أنا من مسؤول، المسؤول الهيئة، هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم، فهذا ليس خطاب للهيئة، خطاب للمسلمين جميعا، من رأى منكم منكرا فليغير، ليس خاص بأعضاء الهيئة، وإنما هو يشمل كل مسلم. الصورة الثانية هي أن بعض الناس قد يكون عنده غيرة وحماس ورغبة في الإنكار، لكنه يفسد أكثر مما يفسد، فربما تلفظ على صاحب الخطأ والمنكر بألفاظ تسبب ردة فعل عنده، وربما زاد في منكره أو صار بينه وبينه صدام وعراك. هو قد ضربت لكم أمثلة كثيرة مثل هذا الباب، ومنها حديث الأعرابي الذي جاء وبال في ناحية المسجد وأنكر عليه الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك، ودعا الأعرابي لمن دعاه وبين له حرمة المسجد ومكانته وأن هذه بيوت الله، وتلطف معه في العبارة، فما كان من هذا الأعرابي الجاف إلا أن قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغير أحد، لأنه يرى أن الذين اصطحوا عليه أساءوا إليه وضايقوه، بينما محمد عليه الصلاة والسلام منعه ورفق به واعتنى به واحتفى به. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان عندما يأمر أو ينهى، ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى أفسد الناس وهو فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية، ومع هذا يطلب أن يكون الكلام معه بلين لعله بلين فيتذكر ويفهم معنى الكلام الذي يقال، أو يخاف من الله تبارك وتعالى. هذا يقول إذا أنني أتيت من جدة في الأسبوع مرة أو مرتين هل يلزمني الطواف؟ نقول لا، لا يلزمك، لكن الأفضل أن تكون محرما بعمرة، فإن لم يتيسر فلا تحرمك أن تطوف بالبيت، لكن الوجوب واللزوم لا يلزم عليك. يقول إذا قال الإنسان لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وإنجاز كلماته، هل يشمل ذلك التسبيح والاستغفار والحمد وغير ذلك من الأسماء؟ نقول نعم. إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وإنجاز كلماته، أو قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وإنجاز كلماته، حصل على الأجر بعدد ما ذكر. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.